بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
في الواقع أن المشاركات التي اشترك بها الإمام الحسين عليه السلام في حركته الإصلاحية وظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، ذلك الظهور الإصلاحي الذي على ضوئه سيؤسس دولته الإلهية، لا بد أن يعني نقف عند كثير من المشتركات. لكن هذه المشتركات حقيقة سننطلق من مسألة مهمة، وهي أن هناك أزمات ينطلق منها المصلح أو من خلالها المصلح للتغيير والإصلاح. يعني المصلح لا يمكن له أن ينطلق ما لم تكن هناك أزمات حلت في المجتمع يريد إصلاحها. والإمام الحسين عليه السلام حينما رفع شعار ما خرجت أشرا ولا بطرا، يعني أردت أن أصلح ما فسد من هذه في هذه الأمة، بمعنى أني أردت أن أصلح هذه الأزمات. والأزمات التي حقيقة حلت في الأمة الإسلامية في عهد النبي صلى الله في عهد الإمام الحسين عليه السلام والإمام الحسن كذلك والإمام أمير المؤمنين عليه السلام من قبل، حقيقة هناك أزمات، وهذه الأزمات يعني سببها واحد، هو عدم جعل الخلافة في الخليفة الشرعي القيم للأمة، القيم للدين، القيم لكتاب الله، القيم لسنة النبي صلى الله عليه وآله، كان بعيدا عن الحدث وبعيدا عن القرار. لذلك نجد أن هناك أزمات، تفاقمت هذه الأزمات في المجتمع وجعل الإمام الحسين عليه السلام ينطلق من خلال هذه الأزمات. في الواقع نحن لابد أن يعني نفهرس هذه الأزمات على أقل تقدير، والأزمات العامة ذات العناوين العامة. مثلا الأزمة الأولى التي انطلق منها الإمام الحسين عليه السلام هي الأزمة الفكرية حقيقة. هناك أزمة فكرية خانقة جعلت من الأمة الإسلامية أن يعني تنحدر باتجاه آخر، تترك يعني الحكم الشرعي وتترك الدين الإسلامي القويم وتترك أصالة هذا الدين وتتجه باتجاه سياسي، يعني باتجاه سياسي ديني. وأقصد من ذلك أن الأمة هي ليست مختارة في ذلك، إنما صور لها، يعني هناك وسائل إعلام ضاغطة من قبل بني أمية ومن قبل أيضا الخلافة التي سبقت الأمويين. سبقت الخلافة الأموية، هناك يعني آليات إعلامية ضاغطة جعلت أو صورت أو خيلت الأمة الإسلامية بأن القرار الإسلامي أو أن المفهوم الإسلامي هو بهذا المعنى وليس غيره. وحينما تفاقمت الأزمة في أيام معاوية بن أبي سفيان، في الواقع أن هناك آليات كثيرة استخدمها معاوية بن أبي سفيان لحرف الأمة عن مسارها العقائدي والثقافي، وأعتقد أن هناك مفاهيم كثيرة أدخلها معاوية بن أبي سفيان قصرا في المفهوم الإسلامي العام، بمعنى أن المجتمع يتصور أن هذا هو من ضمن المفهوم الإسلامي. مثلا على سبيل المثال مثلا مسألة القدر، يعني الأمويون اتجهوا باتجاه قدري، يعني حاولوا أن يجعلوا المسألة مسألة قدرية، بمعنى أن الله قدر لنا أن نكون هكذا، أن الخليفة حينما يظلم وحينما يقتل وحينما ينهب وحينما يسلم هو أمر من الله، قدر مقدور. وهذا القدر المقدور حاول أن يضخمه معاوية بن أبي سفيان من أجل صالحه، من أجل العنوان العام، العنوان السياسي. ولذلك قلت أن هناك فريق حقيقة، فريق سياسي حاول أن يدخل الحديث في خضم هذه التغيرات الثقافية والعقائدية، وحاول معاوية بن أبي سفيان أن يمنهج لسياسته الفردية والديكتاتورية من أجل حرف المسيرة الثقافية والفكرية للأمة الإسلامية. هذا أمر. الأمر الآخر أيضا أدخل كثير من المفاهيم الرومية والفارسية والجاهلية، أدخلها ضمن الدائرة الإسلامية وصور للأمة أنها هي من ضمن المفهوم الإسلامي ومن ضمن التراث الإسلامي. هذه الأمور جعلت الإمام الحسين عليه السلام ينطلق على أساس أن يغير من هذه الحقائق، أن يغير من هذا الواقع، وليس أن يغير من هذا الواقع، واقع مر يجد أن الأمة الإسلامية تفهم الإسلام بمفهوم آخر، وتقرأ الثقافة الإسلامية بثقافة أخرى، بثقافة أو بعقلية أخرى. هذا أمر. هذا المنطلق انطلق منه أيضا الإمام المهدي عليه السلام، وسينطلق من خلاله. نجد أن هناك تغيرات ثقافية فكرية عامة ينطلق من خلالها الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف نحو التغيير والإصلاح، بمعنى أن حالة التغيير والإصلاح لدى الإمامين عليهما السلام، الإمام الحسين والإمام المهدي، هي مشتركة. وهذا الاشتراك هو الانحراف الثقافي، الانحراف الفكري، الانحراف الديني. وعلى ضوء ذلك نجد أن الأحاديث تقريبا يعني مستفيضة في أنه سيأتي بدين جديد، يعني يأتي بثقافة دينية جديدة، يعني يأتي بخطاب ديني جديد. وهذا الخطاب الديني الجديد يقصد منه الخطاب الديني الأصيل وليس هو الجديد. الجديد في مفهوم الأمة، في مفهوم المجتمع، حينما تبتعد الأمة عن المجتمع، عن المفاهيم الحق وعن الواقع الحق، نجد أن الإمام المهدي عليه السلام حينما يرجعها إلى واقعها تجد أن هناك تغيير جديد، أن هناك كتاب جديد، أن هناك دين جديد، مفاهيم جديدة. ومن هنا نجد أن الإمام الحسين عليه السلام والإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ينطلقان من هذا التغيير باتجاه الإصلاح. لذلك الإمام الحسين عليه السلام أسس للإمام المهدي، أسس للإمام المهدي لثورته. وبذلك سنجد أن ثورة الإمام المهدي عليه السلام ثورة حسينية في الواقع، يعني ثورة حسينية في تأسيسها وثورة حسينية في استمرارها، فهي تأخذ المدد من الإمام الحسين عليه السلام. هذا في الواقع، هذه في الأزمات الثقافية الفكرية. أيضا هناك أزمات أخرى هي الأزمة الاقتصادية. الإمام الحسين عليه السلام ينطلق من يعني من واقع تغيير مر، يعني يريد أن يغير من الواقع الاقتصادي الذي حاول أن يجعل أو يخلق الطبقية في أيام الخلافة. حقيقة بدأت هذه البوادر، بوادر الطبقية. ولذلك نجد أن في خلافة يعني الخليفة الثاني كانت هناك طبقية واضحة، يعني هناك أنصار، عطاء الأنصاري غير عطاء المهاجرين، أبناء الأنصار عطاءهم غير أبناء المهاجرين، الحفاظ عطاءهم غير الحفاظ، العرب عطاءهم غير عطاء العجم، العجم أقصد منهم غير القوميات العربية، يعني سواء كان الفارسي أو الرومي أو إلى آخره. لذلك نجد أن هناك طبقية خلقت هذه الطبقية من خلال مثلا العطاءات المختلفة. نجد أن أزواج النبي عطاؤهن يختلف عن النساء الأخريات، نجد أن من كان أقرب إلى النبي صلى الله عليه وآله دنوا يكون عطاؤه أكثر من غيره. هذا العطاء خلق طبقية متفاقمة، وهذه الطبقية المتفاقمة أراد أن يصلح، ولا أقول أراد أن يصلح، تغيرت أيضا بشكلها السلبي والعكسي في أيام الخلافة الثالثة. لذلك نجد أن الخليفة الثالث ألغى كل هذه الطبقيات وألغى كل هذه العطاءات وجعل العطاء للبيت الأموي خصوصا. نجد أن البيت الأموي استحوذ على كل شيء، وخلقت هناك طبقة اقتصادية، يعني طبقة متمولة، طبقة متمولة تعيش على حساب الفقراء، تعيش على حساب بيت المال، تعيش على حساب العطاء الإسلامي. لذلك نجد أن هذه الأزمة تفاقمت وتفاقمت أكثر وأكثر في أيام معاوية بن أبي سفيان، فهو يعطي ويمنع، يعطي لمن يشاء ويمنع من يشاء، هكذا كان قراره وهكذا اعتادت الأمة ذلك. لذلك نجد أن بلدان كثيرة حرمت حقيقة، يعني حالة الفقر أو دون خط الفقر وصلت إلى حد دون خط الفقر، كالكوفة مثلا، لأن الكوفة معروفة بعلويتها، معروفة بانتسابها للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ألغيت حالة العطاءات، يعني عطاء الكوفي تقريبا ألغي وتقلص عن العطاء، عن بيت المال الأموي. لذلك نجد أن الكوفة كانت فقيرة جدا، يعني معدمة تماما، هناك فقراء، هناك يعيشون على في شوارع، هناك حالات من الفقر، هناك حالات من التدهور الاقتصادي. تفاقمت هذه الأزمات، وليس الكوفة وحدها، إنما كل بلد لا يعطي الولاء للمعاوية بن أبي سفيان. والولاء لا أقصد البيعة، البيعة تعطى، البيعة هذه بيعة قصرية، لكن الولاء بما هو ولاء. الكوفة متميزة بعلويتها، بمعنى ذلك حرمانها من العطاء. البصرة متميزة بانحرافها مثلا في ذلك الوقت عن العطاء العلوي، كانت أكثر أحسن حالا من الكوفة. الشام كانت مستحوذة على الوضع الاقتصادي والمادي. لذلك نجد أن حالات الفقر هذه يعني جعلت هناك انحرافات ثقافية، فكرية، أخلاقية كثيرة. وجد الإمام الحسين عليه السلام نفسه مضطرا أن يغير هذا الواقع المر، الواقع الاقتصادي الذي أخذ بالأمة أخذت الأمة تنجر إلى مزالق وإلى متاهات وإلى سياقات، حقيقة سياقات هذه بعيدة عن الدين وعن الذوق وعن الأخلاق. هذه أزمة. من هنا نجد أن الإمام الذي عجل الله فرجه الشريف أيضا سينطلق أو ينطلق من هذه الأزمات. أزمة اقتصادية اليوم حادة، أزمة اقتصادية حادة في العالم عموما. نجد أن هناك يعني عدم عدالة التوزيع في كل الموارد الاقتصادية. نجد أن هناك بلدان غنية في ثرواتها لكن هي فقيرة في أخذها في استغلال هذه الثروات. نجد أن مثلا دول أفريقية الآن، دول أوروبية تقتات وتعيش على هذه الدول الأفريقية، والشعب الأفريقي يعيش حالة الفقر والاضطهاد. نجد أن هناك شعوب عربية مثلا بيدها مفاتيح البترول مثلا. نجد أن الدول الكبرى هي صاحبة القرار في تصدير هذه الثروات لصالحها. إذن هناك حالة تفاقم اقتصادي بحيث أن أكثر الناس أو أكثر الكرة الأرضية تعيش حالة أقل من خط الفقر. هذه الأزمة أزمة اقتصادية بالتأكيد ستسيء للواقع الفكري وللواقع الديني وللواقع الأخلاقي وللواقع الاجتماعي. من هنا نجد أن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف سينطلق من هذه الأزمات للتغيير وللإصلاح. أيضا أزمات أخرى كالأزمة الأخلاقية. الإمام الحسين عليه السلام في وقته يعني حقيقة هناك تدهور أخلاقي، هناك وضع فساد أخلاقي على أقل تعبير، هذا لا بد أن نعبر عنه بهذا، لأن هناك الأزمات الأخلاقية الاقتصادية والأزمات الثقافية تخلق هذا التدهور الأخلاقي. يعني الأزمة الأخلاقية هي نتيجة الأزمات الاقتصادية ونتيجة الأزمات الثقافية والفكرية. لذلك نجد أن هذه الأزمات الأخلاقية تفاقمت وتصاعدت يوما بعد يوم، حتى نجد أن الناس لا يعرفون إلا دين ملوكهم. مثلا الناس على دين ملوكهم، ومن هم ملوكهم؟ ملوكهم مثلا بني أمية، معاوية بن أبي سفيان، غيره الذين يعقدون مجالس اللهو، وهذا موجود يعني في المدونات التاريخية وفي مطولات التاريخ. يتحدثون عن الليالي الحمراء في قصر الخضراء في دمشق، هذا يعج بكثير من العبث، وكثير من يجد كثير من المؤرخين أن هذا الوضع، أن هذا الوضع الأخلاقي كأنه هو وضع متعارف عند الأمة أصبح، يعني بحيث أن الناس وقتئذ كانوا يرون أن هذا هو حالة صحية. يعني حينما يرون الخليفة يتعامل بهذا التعامل، شرب الخمر، المجون، العبث إلى آخره إلى آخره من الأمور المنكرات والقبائح، نجد أن بعض الأمة حاولت أنه تقلد، يعني وهذا يعني هذا انفلات أخلاقي وانفلات فكري أيضا، جعلت الأمة أن تنحرف نوعا ما عن مسيرتها. انطلق الإمام الحسين عليه السلام من أجل التغيير، من أجل تغيير الواقع الأخلاقي، وأوقف الأمة على أخلاقيتها. لذلك نجد أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام هي ثورة أخلاقية في واقعها، في كل حركاتها، في كل جزئياتها. الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف سينطلق أيضا اليوم الوضع الأخلاقي العام الوضع الأخلاقي العالمي نجد هو مبني على عدم يعني عدم التسامح، على الانحراف، على الانفلات، على كثير من القضايا، كثير من القبائح. اليوم كثير من المهرجانات، كثير من المهرجانات التي لا يمكن ذكرها حقيقة، مهرجانات يعني قبيحة جدا في ذكرها وفي إقامتها. اليوم العالم يحتفي بهذه المهرجانات ويعده بحضارة وثقافة، مع أن الشعائر الحسينية تعد الآن قبيحة في نظر البعض، لأن هم لم ينظروا إلى الواقع الغربي أو الواقع الأوروبي حينما يقيم مثل هذه المهرجانات، المهرجانات المفلتة أخلاقيا أو الإباحية الأخلاقية العامة. نجد أن الشعائر الحسينية يعني للأسف الشديد من واقعنا اليوم ينظر إليها نظرة استخفاف واستهجان. ولذلك نجد أن يعني حركة الإمام المهدي عجل الله رجل الشريف، ظهوره من أجل التغيير الأخلاقي العام، من أجل تأسيس مبدأ الأخلاق، ومن أجل تأسيس مبدأ ديني قويم يلتزم برسالة النبي صلى الله عليه وآله ومن أجله
صلى الله عليه وسلم. يعني سيد، انطلقت من كثير من المنطلقات في التغيير، لكن بودي أن أضيف أيضا بالنسبة إلى فهرسة الأهداف التي انطلق منها الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بالنسبة للتغيير. الأهداف حددناها، لو رجعنا مثلا إلى الأزمة لنقل الفكرية التي تفضلت بها ومحاربتها من الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وكذلك من الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، نجد أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام قال: وعلى الإسلام السلام إذا ابتليت الأمة براع مثل يزيد. هذا المنطلق، المحارب ومحاربة التيار الفكري المنحرف، حدده الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. المنطلقات الأخرى التي تفضلت بها، يعني معاوية مثلا عندما حارب أهل العراق وحارب الكوفة العلوية التي تفضلت يعني بها، وأنه منعهم من العطاء، يكتب حتى في مدوناته كما تفضلت أنكم انظروا من هو على دين علي فامحوه من ديوان العطاء بهذا الشكل. لو راجعنا أيضا المدونات، وهذه مدونات يعني تاريخية أكد عليها التاريخ بالنسبة لما ذكرت، معاوية يقول: ما قاتلتكم ولا كذا لتصوموا ولا لتصلوا وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم. سمح السيد، لكن نجد أن هناك الكثير من المتبجحين صراحة عندما يريد أن يقارن بين مثلا معاوية ومنطلقاته يقول أن معاوية لم يعني يحدث تغييرا كثيرا، إنما يزيد هو الذي بدأ بعملية الانحراف. صح سيد، هذه الشبهة التي انطلق منها الفكر الآخر بالنسبة إلى المنطلق، منطلق يعني لنقل منطلق الانحراف بشكل كامل من أبي سفيان مرورا بمعاوية، أو من الأول والثاني والثالث كما تفضلت مرورا بمعاوية ويزيد، كلها يعني يعصبونها برأس يزيد بهذا الشكل. ترى ما هي الأسباب؟ هل أن هذه شبهة انطلق من خلالها الآخر، أم أسس لها الآخر لكي يحرف الناس عن هذا المفهوم العام بالنسبة إلى عملية الانحراف الكلي؟ اسمح السيد،
في الواقع أن حركة معاوية بن أبي سفيان وسياسة معاوية كانت تغطى بطابع ديني، يعني هو يعني يتقمص الحالة الدينية، يتقمص الوضع الديني، ولذلك كان قديسا في مظهره، يتظاهر بالقداسة معاوية بن أبي سفيان، يتظاهر بمثلا بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر، بالحلم عن أعدائه، وهذا الحلم لنا فيه يعني وقفة في يوم ما إن شاء الله تعالى، يتظاهر بكل ذلك. ولذلك نجد أن الإمام الحسين عليه السلام من جملة من حلل أن الإمام الحسين عليه السلام لماذا امتنع عن تغيير في أيام معاوية بن أبي سفيان، يعني فضلا عما كان يذكر على أنه وقد أخذت البيعة من الإمام الحسين عليه السلام، وأن هناك عهدا على أن لا يخرج الإمام الحسين عليه السلام على معاوية. لكن أهم شيء أن الأمة لم تستوعب ذلك التغيير، يعني ذلك الانحراف الذي حاول معاوية بن أبي سفيان أن يغطيه بلبوس ديني. لذلك نجد أن الإمام الحسين عليه السلام حاول أن يجعل الأمة هي المسؤولة عن التغيير. حينما تشعر أن قائدها أو أن خليفتها أو أن رئيسها منحرف في أخلاقه، في دينه، في وضعه الاقتصادي، في كل شيء، في سياسته، في إلى آخره، عند ذلك هي ستطلب التغيير. لذلك حينما كان الأمر يعني متوقفا على يزيد، أو أن يزيد قد رشح، أو مثلا يعني كانت له ولاية العهد إلى آخره، كان هناك تحرك من قبل الإمام الحسين عليه السلام. حقيقة منذ أن أعلن أن يزيد بن معاوية سيكون ولي العهد أو انتخب ولي العهد، وأي انتخاب هذا، كانت هناك مؤامرة في ليل دامس حاول البعض أن يجعل أو يورط الأمة الإسلامية بمثل هذا. ولذلك نجد أن الإمام الحسين عليه السلام جعل التغيير يعني باختيار الأمة، ولذلك هي التي طلبت بعد ذلك. حينما ولي يزيد عليها هي التي طلبت الإمام الحسين عليه السلام أن يغير الواقع. هذا واقع مر حقيقة. هذا شيء. الشيء الآخر أن الذي أسس ليزيد بن معاوية هو معاوية نفسه. حينما نعلم وحينما يشهد العالم بأكمله، وحتى أن الأمة كانت هناك تعرف أن يزيد رجل شارب الخمور، لاعب بالقرود، إلى آخره، تعبير الإمام الحسين عليه السلام حينما وصفه بذلك، نجد أن هذا الطابع هو طابع عام على سياسة يزيد وعلى سلوكية يزيد وعلى منهج يزيد. معاوية بن أبي سفيان ليس بعيدا عنه. إذن حينما رشحه للخلافة وحينما رشحه لولاية العهد، هو المسؤول عن كل هذه التصرفات وعن كل هذه الانتهاكات. إذن المسؤول الأول والأخير هو معاوية بن أبي سفيان، والمنفذ هو يزيد بن معاوية في الواقع. لذلك أقول أن الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يغير حينما شعرت الأمة بالخطر في عهد يزيد، ولذلك بدأت بالتغيير وطلب الإصلاح من الإمام الحسين عليه السلام.
سيد، لو أردنا أن نفتح على المشتركات الأخرى بالتي أسسها، يعني وحدة الهدف، وحدة المنطلق، وحدة شعارات الثورة، طلب الإصلاح في أمة جده الإمام الحسين، كما يقول إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي لكي أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. يعني لو انطلقنا من وحدة الخطاب بالنسبة إلى الخطاب السياسي، تذكر المصادر يعني عندما تجمع بين من طلق منه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ومن طلق منه مثلا الإمام الحجة عجل الله تعالى، أو ما سينطلق منه الإمام الحجة عليه الصلاة والسلام، تشير المصادر: اللهم إنا عترة نبيك قد خرجنا، أو قد أخرجنا وطردنا وأزعجنا عن حرم جدنا، وتعدت بنو أمية علينا، اللهم فخذ بحقنا وانصرنا على القوم الظالمين. الناس عبيد الدنيا والدين لاعق على ألسنتهم، يخوطونه أينما درت معايشهم. الإمام الحسين يعني عندما يأتي الإمام يعني الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، تكون وحدة الخطاب سماحة السيد أيضا بالنسبة لنفس المنطلقات: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل يعني لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله، ألا وإني يعني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. بالنسبة للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه أيضا وحدة الخطاب سماحة السيد نراها حاضرة في كل المنطلقات. لو أردنا أن ننطلق من وحدة المسير سماحة السيد، لوجدنا أن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه سينطلق من وحدة مسير محددة، أن الإمام الحسين انطلق من مكة أو انطلق من المدينة باتجاه مكة ثم من مكة باتجاه العراق، وعندما يعني خرج من المدينة لم يعلن ثورته في المدينة إنما أعلنها في مكة. الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه لو رجعنا لوجدنا أيضا أنه ينطلق من المدينة إلى مكة، لكنه لم يعلن ثورته في المدينة إنما يعلنها في مكة ثم ينطلق إلى العراق باتجاه الكوفة ثم إلى النجف كما تشير المصادر، ثم باتجاه مسجد السهلة. الإصرار سماحة السيد على وحدة المنهج والمنطلق بين الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه أبعاده سماحة السيد، هذه الأبعاد هل هي أبعاد يعني ماذا، من أين نحددها؟ أبعاد فكرية، أبعاد مثلا أخلاقية، أبعاد سياسية، بأي خانة يمكن أن نحدد سماحة السيد؟
بالتأكيد لا بد أن نرجع إلى أبعاد لعله لم تناقش كثيرا، وهي الأبعاد الغيبية. نعم، الأبعاد الغيبية حقيقة هي مشتركة بين حركة الإمام الحسين عليه السلام وحركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. لذلك نحن كثير ما نفسر حركة الإمامين أو ثورة الإمامين على أساس يعني الوجودات المادية أو المقاييس المادية، وهذا أمر مهم جدا مهم، ولكن هنا لا بد أن لا نغفل الجانب الغيبي. الجانب الغيبي حقيقة يتدخل في حركة الإمامين، في حركة الإمامين يتدخل. لماذا ينطلق الإمام الحسين عليه السلام من المدينة إلى مكة ثم بعد ذلك إلى العراق لتكون عاصمته الكوفة مثلا، لكنه الظرف السياسي والظرف العام لم يسمح بوصول الإمام الحسين عليه السلام إلى الكوفة. حركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف أيضا من المدينة إلى مكة إلى الكوفة لتكون منطلقه أو يكون منطلقه الكوفة. إذن هناك حركة غيبية، هذه الحركة الغيبية ترافق حركة الإمامين عليهم السلام، بل حركة الأئمة جميعا. هذا أمر نعم، إذا أردنا أن نجعل القياسات المادية والقراءات المادية على أساس الحركات، حركة الإمام الحسين وحركة الإمام المهدي، نجد نعم هناك في الواقع أن هناك أمور ملحة على حركة الإمام الحسين عليه السلام وحركة الإمام المهدي أن ينطلق من مكة وينتهي أو من المدينة وينتهي بالكوفة.
نعم،
لذلك نجد أن الوضع المادي حينما نريد أن ندرس وقفات هذه الحركة في المدينة في مكة، لماذا في المدينة، لماذا في مكة، ما الذي سيحدث في المدينة ومكة للإمام المهدي عليه السلام، ما الذي حدث في المدينة ومكة للإمام الحسين عليه السلام، كل ذلك لا بد أن نقف عنده، ولا بد أن نجعل كل هذه التغيرات وكل هذه الحركات حركات مادية بالتأكيد.
لكن يعني هناك إشارة يعني أو إن ربما حتى الآخر قد يتساءل أن الكثير يعني نجد أن هناك إصرارا من يعني من النبي صلى الله عليه وآله، من الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عندما ينطلق ويتجه إلى العراق، الإمام الحسن عندما ينطلق يتجه إلى العراق، الإمام الحسين يكون مقصده إلى العراق، الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه يكون مقصده العراق والكوفة ومركزه هو الكوفة سماحة السيد. يعني الغاية لنقول السبب الرئيس الكامن وراء هذا الاختيار وراء هذا الإصرار سماحة السيد، أن البعض يقول عندما يخاطب الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أن يعني كما في التنظير العباسي المغرض أن هؤلاء من قد علمت أنهم شيعة أبيك وشيعة أخيك وقد فعلوا ما فعلوا بأبيك، فعلوا ما فعلوا بأبيك وأخيك الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن الإمام الحسين يصر إلى أن ينطلق إلى العراق سماحة السيد. الإمام الحسن نفس الاعتبار، الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يتنبأ بيعني مستقبل الكوفة أمام مثلا عمر بن سعد وغيرهم، الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه منطلق وأساس ثورته هو العراق. ترى لماذا العراق سماحة السيد؟ لماذا الكوفة سماحة السيد؟
في الواقع أن اتجاه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لتأسيس عاصمته في الكوفة، بعض يعني الروايات مستشف منها أن النبي صلى الله عليه وآله عهد إليه أن يكون أن تكون عاصمته هي الكوفة. يعني هي المسألة، لذلك أقول الجانب الغيبي مهم في دراستنا لهذه الحركات. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حينما اختار الكوفة اختارها بتوجيه من النبي صلى الله عليه وآله على بعض الروايات وبعض المصادر. لذلك نجد أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أراد أن يربي المجتمع الكوفي تربية أخرى، مع أنه يعني متلقي جيد للفكر العلوي، يعني الكوفة هي التي تستقطب الفكر العلوي أكثر من غيرها، أكثر من المدينة وأكثر من مكة وغيرها. لذلك نجد أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أراد أن يواصل هذه المسيرة في تربية أمة متحضرة لاستقبال رسالة عالمية كبرى ويرسالة الإمام المهدي عبد الله الشريف. أيضا نجد أن الإمام الحسن عليه السلام أصر على البقاء بالكوفة دولة هناك ظروف جعلت ظروف ضاغطة حقيقة من قبل معاوية بن أبي سفيان لترحيل الإمام الحسن عليه السلام من المدينة من الكوفة إلى المدينة واستشهاده هناك على يد معاوية بن أبي سفيان. الإمام الحسن عليه السلام اختيار الكوفة أيضا، وهذا أمر مهم بمناسبة يعني أحداث محرم الحرام و يعني ذكر الإمام الحسين عليه السلام ومسيرته، لا بد لنا أن نقف عند الأمر المهم أن الإمام الحسين عليه السلام حينما يتوجه إلى الكوفة لم يتوجه على أساس الرسائل التي كتبت إليه. هذا أمر مهم، ولعل البعض قد يعني يرتكز في ذهنه هذا الشيء بأن الإمام الحسين عليه السلام غرر به من قبل الكوفيين فكتبوا له الرسائل فجاء إلى الكوفة. هذا أمر بعيد. الإمام الحسين عليه السلام كان قد أسس حركته ليصل إلى الكوفة بغض النظر عن الرسائل. يعني لو لم تصل هذه الرسائل، لو لم تصل هذه الدعوات الإمام الحسين عليه السلام، الإمام الحسين متجه إلى الكوفة لوحدة الهدف مع أبيه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يكمل تلك المهمة العلوية. وهذا أمر مهم. نعم الرسائل التي كتبت من قبل الكوفيين هي قضية متممة لحركة الإمام الحسين عليه السلام، لحجية الإمام الحسين عليه السلام على أهل الكوفة. هذا أمر لا نريد أن نخوض فيه.
الأخ عبد العباس من الكوت تحدث عن برنامج أهل البيت عليه الصلاة والسلام واختيار هذا البرنامج وتطبيق البرنامج الإصلاحي من قبل الإمام الحجة، يعني وحدة البرنامج لنقول بهذا الشكل أو وحدة المنهج الإصلاحي بالنسبة لأهل البيت وتطبيقه، أن الناس انطلقوا من برنامج وأن أهل البيت انطلقوا من برنامج آخر، لكن تطبيق الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه هكذا فهمت أنه سيأتي لوحد هذا المنطلق بالنسبة للبرنامج الإصلاحي الحديث.
في الواقع أن حركة الأئمة عليهم السلام هي حركة إلهية وأنها هي مرسومة من قبل الله تعالى، وأن البرنامج الذي يقصده الأخ عبد العباس لأئمة أهل البيت عليهم السلام هي واضحة المعالم، وهناك روايات بالنصوص كثيرة تحاول أن تعطي دور لكل إمام من الأئمة عليهم السلام. مثلا الإمام الكاظم عليه أن يظلم غيظه، مثلا الإمام الرضا عليه السلام عليه أن يرضى بالقضاء والظروف والواقع السياسي الذي يفرض عليه، الإمام العسكري عليه أن مثلا يحفظ ولي الله إلى آخره. كل هذه هناك نصوص تشير إلى مهمة الأئمة عليهم السلام، ويعني الإشارة إلى أن الإمام عليه السلام كونه إمام معصوم هو لا يتحرك من منطلقاته الخاصة أو رؤيته الخاصة، إنما هناك برنامج إلهي يطبقه الإمام عليه السلام تبعا للظروف أيضا. يعني هذا البرنامج الإلهي يتلائم مع الظروف الموجودة آنذاك. نعم هناك بعد في الرؤية، هذا شيء يعني لا ينكر، هناك بعد في الرؤية بين الأمة وبين البرنامج الإصلاحي لأئمة أهل البيت عليهم السلام. يعني بمعنى أنه لو يعني اقتراح الأمة ومحاولات الأمة ومحاولات البعض أن يقترحوا على الأئمة عليهم السلام لو يفعلون كذا لكان أفضل، لو كان كذا لكان أفضل، هذه الاقتراحات تشير إلى أن الأمة هي بعيدة عن رؤية الإمام ومنهج الإمام
ورؤية المعصوم. نعم صحيح سيدي، يعني بالنسبة لأنه يركز أيضا على تطبيق البرنامج من قبل الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، هو مبتغى تطبيق البرنامج أن الناس ينتخبون برنامج والإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه ينتخب برنامج آخر. يعني يقول هل أن يعني هذا البرنامج سيطبق بشكل قسري فرضي بعدين؟
لذلك أقول أن الأمة حينما كانت تبتعد عن رؤيتها وفهمها لبرامج المعصومين عليهم السلام، اليوم الأمة في وعي يختلف عن ما هي كانت عليه. الآن الوعي العام بسبب أطروحة الانتظار وما أسسه أئمة أهل البيت عليهم السلام للمنتظرين أن يكونوا كذا وكذا بصفاتهم، كذا وكذا تكليفهم، كذا وكذا، بالتأكيد سيعزز الوعي العام لدى الأمة حتى يفهموا حركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. لذلك لم أجد هناك اعتراضا على حركة الإمام من قبل الأمة. نعم هناك مطبات حقيقة، هذه المطبات يقع فيها البعض وهي تطبيقات الوقائع. أنا يعني مثلا على سبيل المثال أجد اليوم مثلا من كتب أنه أن الله تعالى سيهيئ مثلا أناس ليمهلوا للإمام المهدي عليه السلام، هو يقول الحزب الفلاني، الحركة الفلانية، الدولة الفلانية، اختيارات هذه التطبيقات، والاختيارات هذه مطبات. أراد الأئمة عليه السلام أن يبتعد هؤلاء أو المنتظرون الحقيقيون عن كل من هذه التطبيقات حتى لا يقعوا في مثل هذه المشاكل. لذلك أقول أن وعي الأمة في زمن الغيبة الكبرى هو أكبر مما كانت وعيها في معاصرة هذه الأئمة عليهم السلام.
شكرا جزيلا يا سمح سيدي. يعني خلينا ناخذ الأخ عصام من بغداد، يقول بالنسبة إلى فرس الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، هل انتحر أم أنه سيظهر مع الإمام عليه الصلاة والسلام؟
يعني ينشط الروايات على هذا الأمر.
نعم الأخ نصير من واسط، كيفية حضور إمام صاحب العصر والزمان، وهل أن هذا الحضور هو حضور مادي في المخرجانات وما يظهر يعني وما ينقل من بحث نعم. الروايات؟
طبعا هذا سؤال مهم يعني، ولعل الكثير من يفكر بهذا، وقد سألني كثير يعني بهذا الأمر. بالتأكيد أننا لابد أن نلتفت إلى مسألة مهمة، وهو أن أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهذا بحث عقائدي يعني لا أريد أن أخوض فيه كثيرا، ولكنه أوضح له يعني بعض المطالب، يعني بعض رؤوس المطالب. أقول أن أئمة أهل البيت عليهم السلام لهم عوالم متعددة أو نفوس متعددة كما يعني يعبر بعض المحققين. على أقل تقدير نقول النفس النورانية، وهناك نفس مادية دنيوية. هذه النفس النورانية التي يتعامل معها أو فيها أئمة أهل البيت عليهم السلام في كثير من القضايا، ومنها على أساس هذا السؤال أن أئمة أهل البيت عليهم السلام نعم يحضرون في كل مكان. ونضرب مثالا، كما أن الشمس أو قرص الشمس في مكان وأشعته ونوره ينتشر في كل مكان، لذلك نجد أن الأئمة عليهم السلام أو السيدة الزهراء عليه السلام حينما تقول أن الروايات تقول أنه يحضرون في كل مجالس الحسين ويشتركون في كل مجالس الحسين عليه السلام، والمجالس تقام في مكان واحد وفي زمن واحد مثلا، في زمن واحد، كيف يحضر الإمام وكيف يتعدد في هذه المجالس؟ بالتأكيد أن نفسه النورانية تحضر وتهيمن على كل هذه المدارس وتراقب وترى. لذلك نجد أن الإمام الرضا عليه السلام يحاول أن يعني يقرب هذا المعنى، يقول أن الدنيا بيد المعصوم كالجوزة، أن الدنيا للمعصوم كالجوزة في يده يقلبها حيث يشاء، يعني ينظر إليها كيف يشاء. وهذا أمر يعني ليس فيه من الغرابة، لأنه حينما نتعامل مع العالم النوراني للمعصوم وللإمام عليه السلام نجد أن الإمام يستطيع أن يهيمن على كل ما يستطيع يعني ما خلق الله تعالى، وأن يتصل بالغيب وأن يتصل بأمور غيبية وعوالم غيبية لا يمكن البحث فيها بهذه العجالة.
أحسن سمح سيد، يعني الوقوع العمل فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون عرض الأعمال.
بالتأكيد عرض الأعمال للإمام الحاضر، وإمامنا الحاضر اليوم هو الإمام الحجة عبد الله. لذلك تنقل كثير من الروايات أن الإمام المعصوم عليه السلام، الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، تعرض عليه أعمال العباد يوم الاثنين ويوم الخميس. يوم الاثنين وعصر الاثنين وعصر الخميس، ولذلك يستحب صيام الاثنين وصيام الخميس حتى تعرض هذه الأعمال الطيبة من الصوم والعبادة والتعامل الطيب مع الآخرين إلى آخره للإمام عليه السلام، فإذا رأى فيها شيء من الخير يدعو لصاحبها، وإذا كان لا سمح الله شيء من القبح ومن السوء وإلى آخره يتألم ويتأذى. ونحن لا نريد أن نؤذي الإمام، ولكنه أنا أوصي نفسي أولا، أقول علينا أن نفكر بأن الإمام عليه السلام هو عين الرقيب علينا، يراقبنا في كل يوم وفي كل حركة وفي كل سكنة، لا بد أن يعني نسر الإمام ونفرح الإمام بكل اتصالاتنا مع الله تعالى، وبكل صدق أن نتعامل مع الله تعالى ومع أئمتنا عليهم
السلام. يعني الأخ محمود من بغداد بالنسبة يشير إلى، هل تعتقدون أن الإمام الحجة أو الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام هو الذي يوحد؟
لا أقول أعتقد، بل هذا أجزم به. اليوم أقطع بأن الإمام الحسين عليه السلام وحد العالم تحت كلمته، تحت كلمة يا حسين. ولذلك نجد أن الروايات تشير إلى أن الإمام الحجة عبد الله رجل الشريف حينما يرفع شعار يا لثارات الحسين، أن العالم مرتكز في ذهنه من هو الحسين. اليوم العالم الأوروبي يحيي هذه، يعني يحيي هذا اليوم، ويحيي هذا المصرح، ويحيي هذا الرجل الذي ضحى بنفسه وأولاده وأهل بيته وأصحابه من أجل رسالته ومن أجل هدفه. لذلك نجد أن العالم يحتذي بهذا المثال وهذا النموذج وهذا القدوة، هي القدوة الحسينية. لذلك أقول أن العالم نعم يوحده الحسين عليه السلام، كما وحده هناك كثير من النماذج التي ذكرت الإمام الحسين عليه السلام، يعني هي خارج عن الإطار الإسلامي لكنه كانت تستشهد بمواقف الإمام الحسين عليه السلام. نجد أن الإمام الحسين اليوم بالذات وفي هذا العام نجد أن الإمام الحسين عليه السلام انتشر شذاه في كل العالم، وإن شاء الله سيكون ذلك ممهدا ودافعا لحركة الظهور المهدوية إن شاء الله تعالى.
اللهم أمين. سمع السيد عدة أصحاب الإمام 313، ما الحكمة من هذا؟
الحكمة إلى الله تعالى راجعة.
نعم. حسين من مكة ويقول أن ظهور الإمام عليه الصلاة والسلام تشكل يعني ثورة وعلى الطغاة وأنها ثورة أصلاحية وما إلى ذلك. سمع السيد، ما هو ردكم على أو تعقيبكم على؟
بالتأكيد أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام وثورة الإمام المهدي يلتقيان في منهج واحد وهو منهج الإصلاحي. اليوم نجد أن العالم كله يتحسس ويتأمل وينتظر ويتوقع ظهور المصلح، وهذا ظهور المصلح لا بد أن يكون هناك يعني وقفة تأملية لشخصيته، لحركته، لمنهجه، لسياسته، لرؤيته. لذلك نجد أن العالم اليوم ينتظر الإمام المهدي عليه السلام بعيدا عن الانتماءات الدينية وبعيدا عن الانتماءات المذهبية والفكرية. لذلك مسألة الإمام المهدي هي مسألة أقول فطرية ذاتية ينطلق منها الإنسان، وأي إنسان كان بغض النظر عن انتماءاته الدينية ينطلق وينتظر ويتأمل ويرجو رحمة ربه إن شاء الله.
إن شاء الله. الأخ أبو مهدي من البصرة، السيد ذكر في أحد الحلقات أنه يتوقع يعني أحداث في منتصف 2014.
نعم، أنا يعني حقيقة قلت هذا الآن، قلت أنه أن الوضع الشامي أو الوضع يعني الأحداث الشامية والأحداث في سوريا تتجه نحو منزلقات ومنعطفات مظلمة حقيقة، في دهاليز مظلمة، يعني لا يدري العالم كيف يحلها ولا يدري العالم إلى أين يصل. ولذلك أقول لعله، وأنا أتوقع هذا توقع شخصي، وأنا أقول هذا توقع شخصي، أرجو من الأخوة أن يعني يلتفتوا إلى هذا المعنى، أن هناك يعني هذه توقعات شخصية، أن الأمر سيتعلق بحل عسكري في آخر الأمر، يعني أن الحل السلمي هو لم يكن الحل الأمثل وفي هذه الأزمة، ولم يكن هو الحل الأخير، إنما الحل العسكري هو الحل الأخير. وسنجد أن الجماعات الإرهابية المتطرفة التي تدعو إلى تحرير سوريا ستكون إن شاء الله تعالى هي الضحية الأولى والأخيرة لهذه الضربة العسكرية، وسيكون إن شاء الله تعالى النصر لشيعة أهل البيت أخيرا.
اللهم أمين. يعني الأخ أبو محمد رضا من البصرة، خروج الإمام عليه الصلاة والسلام كما تشير الروايات في سنة فردية، هل هي ميلادية أم هجرية؟
طبعا لم تحدد الروايات أي سنة، ولكن الروايات يعني تنظر إلى يعني التقويم الهجري، هكذا الرواية تنظر إلى التقويم الهجري، فحينما تذكر السنة سنة وتر لا بد أن تكون هذه السنة هي سنة هجرية على يعني على لغة الروايات وعلى منهج الروايات. فإذا هي سنة هجرية على الظاهر، والعالم الله سبحانه وتعالى وأهل بيته عليهم
السلام. الأخ أبو باقر من الناصرية، ما هو السبب في من وجود الإمام المهدي، ولماذا وجد الإمام المهدي في هذا العالم وركز عليه يعني الكثير، ركزت عليه الكثير من الروايات؟
يعني لابد أن يعني يكون السؤال في شقين. الشق الأول، لماذا الإمام لابد أن يكون، لماذا وجود الإمام أو ضرورة وجود الإمام؟ طبعا هناك روايات كثيرة أن الحجة لابد أن يوجد. الحجة يعني الإمام، إذا أعدم الحجة أو إذا ارتفع الحجة ساخت الأرض بأهلها. سيخ الأرض طبعا هذا أمر مهم وحقيقة وتكويني. الله سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق خلقهم ليعبدون، لا ليأكلون ولا ليناموا، ليعبدون. العبادة المثلى والنموذج التي أرادها الله تعالى لا يمكن أن يطبقها أي إنسان عادي، فتطبيق العبادة هذه لا بد أن تكون على يد الحجة الإمام، يعني الإمام الحاضر، الإمام الموجود. لذلك نجد أن وجود خلق الأرض، خلق السماوات، خلق الكون كله من أجل العبادة، من أجل المعرفة. ومعرفة الله تعالى الكاملة المطلقة لا بد أن تكون في مفهوم الحجة، وعند الحجة وعند الإمام. لذلك انعدام الحجة، انعدام العارف، انعدام العابد، انعدام الأمثل، هذا سيؤدي إلى سيخ الأرض وإلى أن تكون الأرض لا فائدة من وجودها، الكون لا فائدة من وجوده، لأن الله تعالى إنما خلق الخلق ليعرف، إنما خلق الخلق ليعبد، إنما خلق الخلق ليطاع. لذلك الطاعة والعبادة والمعرفة لا تكون حقيقة إلا على يد المعصوم عليه السلام الإمام. هذا الشق. والشق الثاني حينما يقول الأخ مثلا لماذا الإمام المهدي، يعني نحاول أن نصيغ سؤاله الكريم بهذه الكيفية، لماذا يكون التغيير على يد الإمام المهدي عليه السلام؟ نعم، التغيير الإلهي، التغيير الكوني لا بد أن يكون على يد المعصوم، وآخر المعصومين وخاتم المعصومين هو الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. لذلك هذه المهمة الكبرى لا يقوم بها إلا نبيون أو وصي نبي. النبي صلى الله عليه وآله حينما نقل الأمة أو نقل العالم من جاهلية جهلة إلى نور الإسلام، نور الدين، نور العبادة، نور الطاعة، لا بد أن يكون على يد خاتم الأنبياء، معجزة الأنبياء، الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، يحتذي بهذا ويقتدي بجده رسول الله صلى الله عليه وآله، فسيكون تغيير الأمة على يده وتغيير العالم على يده بإذن الله تعالى.
نعم، الأخ طالب من البصرة، اسمح السيد، أحداث سوريا ومؤتمر جنيف، يعني يقول أنه ليس هناك حل كما يشير الأخ، فما يعني النهاية بالنسبة إلى هذا الحدث؟
نعم، أنا لا أتوقع أن تكون هي النهاية.
نعم،
أنا لا أتوقع أن يكون مؤتمر جنيف هو النهاية للأزمة السورية، وقلت أن الحل العسكري هي النهاية للأزمة السورية، ولعلنا سننتظر هذه الأحداث عاجلا أم آجلا، لأن الأزمة السورية لا تحل إلا إلا بالخيار العسكري فقط وفقط.
إلى نجم أيضا من البصرة، أحداث سوريا والحركات السلفية ألا تنطبق على مثلا الأبقع والأصهب وما إلى ذلك؟
نعم، هذا ممكن، ولذلك نقول أن الأبقع والأصهب هذه أمثلة حقيقة لجهات متطرفة، لجهات متطرفة، لكن لا نستطيع أن نجزم على هذه الحركات المتطرفة اليوم هي بالأبقع والأصهب، إنما هم أشخاص وصفوا بهذه المواصفات ونحن لا نعلم حقيقة. لابد أن يكون عند الأخوة شيء واضح، أنه ليس هناك بعض العلامات بارزة وظاهرة لدى الجميع. يعني مثلا على سبيل المثال أن غروب الشمس من مشرقها أو شروق الشمس من مغربها، شروق الشمس من مغربها هذه ليس هي ظاهرة كأنما هي ظاهرة ثابتة للعيان، بحيث أن العالم كله يرى هذه الظاهرة وهذا التغير. بعض الروايات تشير إلى أن مثلا ظهور الشمس من مغربها بدقائق، دقائق معدودة، يعني بعشرين دقيقة، بثلث ساعة، عشرون دقيقة لا يمكن للعالم كله أن يشاهد هذا التغيير. نعم لعله سيشاهده النخبة، سيشاهده البعض، سيشاهده بعض المتابعين. لذلك أقول أن بعض العلامات لا يمكن لنا أن نقول أنها تحققت وأن العالم كله ينظر إلى هذه العلامة حينما تتحقق. ممكن أن يكون الأصهر، ممكن أن يكون الأبقع غيره يتحقق يظهر، لكنه لا يظهر على مدى، يعني على المدى الإعلامي أو على المدى الظاهري. نعم هناك صراعات لا ندري، أبقع وأصهر ما شاء الله في حركات التوحيد والنصرة وأمثالها من الجماعات الإرهابية اليوم التي تقتل الأبرياء وتقتل يعني من أجل أن تصل إلى أهدافها، في إراقة الدماء، في سفك الدماء، في هتك الأعراض، في الاعتداء على المقدسات، كلها هذه هي حركات أبقع وأصهر. إذا قلنا أنها أشخاص، هؤلاء الأشخاص يمكن أن لم يظهروا على شاشة، يعني لم يظهروا على للإعلام بشكل واضح، أو أنها حركات هي صفات لهذه الحركات، هي صفات متطرفة، نعم هي صفات متطرفة أو حركات متطرفة يظهر ممن يتابع الحدث السوري والأحداث السامية.
نعم الأخ أبو مختص من البصرة، بالنسبة للرجعة سمح السيد في حياة الإمام الحجة أم بعد رحيله؟
طبعا الرجعة تحتاج إلى مباحث كثيرة، ولكن أشير إلى أن الرجعة تبدأ من ظهور الإمام، يعني من عفوا أستطيع أن أقول يعني أوسع أن الرجعة، هناك رجعة الأئمة ورجعة المؤمنين. رجعة الأئمة عليهم السلام ستكون عند أواخر عهد الإمام الحجة عبد الله رجل الشريف، فيظهر الإمام الحسين عليه السلام قبيل وفاة الإمام المهدي عليه السلام، وهناك رجعة للمؤمنين ستكون قبل ظهوره، وهذا ما نسميه برجعة الأموات، يعني ظهور الأموات. وهذه الروايات صحيحة طبعا، مثلا يظهر سلمان الفارسي ويظهر المقداد ويظهر أبو ذر ويظهر، تظهر هذه النخب، أبو الدجان الأنصاري، تظهر هذه النخب، لكن تظهر قبل ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف لتمهد، يعني لتقرب المفهوم. وهذه حركة، يعني حركة الرجعة حركة مهمة من أجل أن يعني تعطي خطابا ناضجا، لأننا لابد أن نحتاج إلى قيادات يعني تمهد بحركة الإمام عليه السلام. هذه القيادات تكون قريبة لظهوره على أجل الله فرجه الشريف، لذلك البعض يقول بستة أشهر يسبقون ظهور الإمام عليه السلام، يعني تنظر إلى الأموات يتجولون في شارع من الشوارع، وهؤلاء الأموات يفصحون عن هويتهم أنهم هو مثلا المقداد أو هو أبو ذر، ولذلك نقول هناك سيضطرب أو سيرتاب المرتابون. ارتياب هؤلاء، ارتياب المرتاب، يعني المرتاب الذي يكون دينه ضعيف، سواء كان دينه دين حقيقي، يعني مذهبه مذهب الحق، ولكنه ثقافته ثقافة بعيدة وثقافة مزوزة. لذلك نجد أنه حينما يقال أنه مثلا ظهر من مقدام، نجد أن هناك مثلا مدعيات كثيرة بظهور فلان وفلان من ادعى هذا وذاك، يقول هذا من المدعين، مثلا المقداد، مثلا ظهر رجل يدعي انه هو المقداد او يدعي انه هو سلمان او يدعي انه هو ابو ذر، لذلك سيكون هناك اضطراب، لكن هذا الاضطراب سيمهد بظهور الامام عليه السلام، سيعزز الثقافه المهدويه اكثر واكثر، لانه ظهور الامام عليه السلام قريبا، ولا بد ان تكون هناك قيادات ثقافيه فكريه لهذا الظهور، منها سلمان، أبو دجانة، المقداد، أبو ذر، عمار، ما شاء الله، من هذه القيادات التي تمهد للإمام المهدي عليه السلام وتهيئ الناس وتحشد الناس من أجل استقباله وظهوره.
عليه الصلاة والسلام. ربما يتساءل البعض، يعني مثلا ما هو المائز الذي يمكن أن مثلا يعني نتخذه في أن الذي ظهر هو مثلا سلمان الفارسي أو أبو دجانة أو المقداد أو عمار ابن ياسر وما إلى ذلك سمح السيد، لأن الكثير وما قد يستغل هذه لنقل هذا ويعتبرها ثغرة ليستغلها وينفذ منها إلى النفوس ويؤسس حركات ويؤسس تدعم من جهات مثلا خارجية، وإذا اعترض عليك الآخر يكيل الاتهامات وما إلى ذلك ويقول أنكم سوف وسوف وسوف إلى آخره.
نعم أكيد أكيد
يعني ما هو المائز يعني
بالتأكيد يعني أنا أعاقب على ذلك أقول كما أنه يظهر هذا وذاك من المدعين قد أننا يعني نسمع في يوم من الأيام من يدعى أنه هو البغداد رجع إلى الدنيا ويجتمع عنده الكثير من المؤيدين وكثير من الأنصار إلى آخره. نعم نقول أن المائز طبعا في الخطاب المقداد عمار أبو ذر سلمان هناك خطابات مقنعة هناك هيمنة تهيمن على المجتمع بحيث أنهم يعني هيمنة هيمنة كما أن المعصوم عليه السلام يهيمن على الأمة بخطابه بإرشاده بمنهجه بسلوكه. هؤلاء أيضا حينما نرى شخص يقول أن هذا هو المقداد نعم نطالبه بالتأكيد سيكون له إمكانيات هناك إمكانيات إعجازية عند المقداد عند سلمان عند عمار عند أبو ذر نطالبه هل لك يا مقداد مثلا أن تفعل كذا وكذا بشكل إعجازي عقلاني يعني لا نطلب المستحيل منه. كما أننا سمعنا وقرأنا روايات كثيرة عن سلمان كانت له مثلا كان له من الاسم الأعظم ما يستطيع مثلا أن يضع يده في النار مثلا على سبيل المثال أو أن هناك حالات من الهيمنة لعمار أو لأبو ذر إلى آخره. نجد أن هذه الشخصيات هي شخصيات متميزة في خطابها في سلوكها في منهجها. يعني أنا في يوم من الأيام أدعي أني أنا مثلا أبو ذر وأقول أني رجعت إلى الدنيا حتى أمهد وحتى أحشد للإمام المهدي عليه السلام
ثم من يكذبه سيلقى يلقى عليه باللائمة وقال أنه من المكذبين
يقول مثلا كذب وعد الأئمة عليه السلام في الرجعة كذب أبو ذر كذا إلى آخره. لذلك أقول هناك تحصينات معرفية هناك آفات هناك وعي سيستعمله هؤلاء الذين يرجعون إلى الدنيا بإذن الله تعالى سيرجعون بخطابات ناضجة بالتأكيد يعني يتحاورون مع مجتمع يعني مثلا على سبيل المثال رجعة أهل الكهف لما رجع هذا الشخص مثلا وأراد أن يشتري حينما واجه هذه المشاكل وهذه الصعوبات وهذا الرفض لأنه كان غير مهيئ إلى أن يحضر ويهيئ خطاب يتلائم مع الحضارة الجديدة والعصر الجديد الذي هو فيه. يعني بعد 300 سنة هو قبل 300 سنة يستعمل خطاب بعد 300 سنة سنان ومقداد وأبو ذر وأولئك الذين سيرجعون بإذن الله تعالى سيهيئون خطاب معاصر يعني هم لم يكونوا بعيدين عن الروح يعني المعاصرة والثقافة المعاصرة والحضارة المعاصرة للأمة وما سيتعاملون بخطاب ناضج بخطاب رشيد بحيث أنهم يقنعون كثير من النخب كثير من القطاعات الثقافية الفكرية. وأنا أعتقد أن هناك يعني جهتان ستؤمن بهذا الخطاب خطاب المقداد وخطاب أبو ذر. الجهة الأولى هي الجهة النخبة
النخبوية
الفكرية الثقافية هؤلاء سيؤمنون بخطابات من يرجع بعد ذلك. والجهة الثانية هم المسلمون هؤلاء المسلمون الذين فدوا نفسهم للإمام عليه السلام هؤلاء أهل الشعائر الشعائر الحسينية الذين ضحوا من أجل كل شيء من أجل بقاء الشعائر الحسينية حية ومتجددة في ضمير الأمة هؤلاء سيسلمون لهذا الخطاب خطاب الرجعة. ولذلك أقول أن الرجعة ستعتمد على هذين القطاعين الذين سيسيران باتجاه واحد إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله سمح سيدي يعني شكرا جزيلا على ما تفضلت به من حسن الإجابة لهذه الحلقة.
شكرا لكم
حياك الله سمح السيد. كذلك أحبتي المشاهدين هذا شكرا واصلا إليكم إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.